الأفغان بالإقليمية والدولية، لافتين إلى أهمية بذل الجهود لضمان أمن وأستقرار المنطقة والعالم. في دوره عرب بوشيان عن تغيير بلاده بدور السلطنة البناء محادثات طهران وواشنطن غير مباشرة حول برنامج إيران. نفى طهران صحة تقرير لوكالة رويترز يزعم أن عند تعليق إيران للتخفيف أن محادثات محتملة مع واشنطن مقابل اعتراف أمريكي بعد إيران في الطاقة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن استمرار التخفيف التفاوض أو المساومة موضحا أن الجمهورية الإسلامية تعتبرها حقا سياديا قانونيا في إطار استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى أن القوم الإيراني على أكبر أحمديان وطهران ترحب بالحوار دائما وتصدقه بذات هذا الاستقلال في برنامج النووي. هذا ونقص صحيفة نيويورك تايمز عن مفاوضين أمريكيين في الوسيط العماني والنائب الأمريكي ينقشان مقترحات الحل خلاف المحادثات مع إيران، وعلينا مقترحات المشروع الإقليمي المشترك لإنفاذ الطاقة النووية الأمر لإنفاذ طهران. المزيد في سياق
هذا. على ضوء موقف إيران الثابت على مبادئها وبعد تغيير واشنطن لمطالبها مرارا في المحادثات، يحوض الوسيط العماني نقاشات جادة مع الجانب الأمريكي بحثا عن حلول ممكنة للخلاف الموجود. نيويورك تايمز نقلت عن مفاوضين أمريكيين أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والوسيط العماني يناقشان خيارات أخرى للتخصيب لحل الخلاف، وأن من بين المقترحات مشروعا إقليميا مشتركا لإنتاج الطاقة النووية. النقاشات وفق المصادر جاءت بعد تخلي ويتكوف عن اعتراضاته السابقة على تفاهم مؤقت يضع مبادئ الاتفاق النهائي. الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على المحادثات أنه في أحسن الأحوال سيكون هناك إعلان مبادئ سيمهد الطريق لمفاوضات إضافية. طهران نفت استلامها أي من المقترحات، لا سيما مقترحا بمشاركة دول إقليمية في التخصيب. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لا تتجه نحو امتلاك سلاح نووي ولا تخصب لأغراض التصنيع العسكري. إسلامي أضاف أنه في حال وافق الأمريكيون على مطالب طهران فإن الأخيرة ستعيد النظر في قرار منع المفتشين الأمريكيين من الوصول إلى منشآت إيران النووية. تطمينات طهران لا تصب في مصلحة تل أبيب والتي تعمل على وقف مسار التفاوض بالكامل. صحيفة معارف العبرية نقلت عن مصادر أن زيارة رئيس الموساد وديرمر لواشنطن تأتي في محاولة أخيرة لمنع إعلان اتفاق مرحلي بين واشنطن وطهران. الرؤية الإسرائيلية أوجدت شرحا بين تل أبيب وواشنطن. مسؤولون أمريكيون كشفوا أن نتنياهو هدد بتقويض المفاوضات عبر ضرب منشآت إيران الرئيسية، وأن مكالمة هاتفية متوترة جرت بين ترامب ونتنياهو بهذا الشأن. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن الخلاف يكمن في كيفية ضمان عدم قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي. المصادر كشفت أن نتنياهو أمر مسؤوليه بعد لقاء ترامب في أبريل بالتخطيط لضربة على إيران أصغر حجما ولا تتطلب مساعدة أمريكية، في وقت يعتقد فيه مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدتهم خلال ضرب إيران. جواب طهران كان واضحا وصريحا، حيث أكد قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي أنه في حال ارتكبوا خطأ فسوف يتلقون على الفور ردودا تجعلهم ينسون ماضيهم، مخاطبا قادة الأمريكيين بأن بلاده مستعدة لأي سيناريو وأنها لن تخضع لإرادة الآخرين السياسية.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن كيان الاحتلال يحاول استعادة الرجع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت الإنسانية اليمنية كمقاري صنعاء. وشدد سيد عبد الملك الحوثي على أن حجم العدوان مهما تكرر لن يؤثر على الشعب اليمني في نصف الجزيرة الصينية، مشيرا إلى بقاء الاحتلال موقف ضعيف عقب توسط العدوان الأمريكي على اليمن بعد جذبه بالتحديد. الحقيقي هي غزه. اعتبر الحوثي استمرار لغزه في حق سكان غزه يدفع اليمن الى تصعيد عملياته العسكريه من واجب المسؤوليه الاخلاقيه والانسانيه. ضيفا قديما وصافا عام سيستمر بالمقدار الضروري من اجل استمراريه عمله. وعد رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن كيان الاحتلال بمزيد من المفاجات المؤلمه مؤكدا ان صواريخهم تصمم على الوصول الى هدفنا. وفي وسط تقصده مقر صنعاء بعد تعرضه لقصف اسرائيلي حتى مهدي المشاط مستوطنين في الضفه المحتله. مضيفا ان حكومه بنيامين نتنياهو لن تكون قادره على حمايتها. وشدد المشاط على ان اليمن لن يتراجع عن مسانده غزه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن سكانها، داعيا المسافرين حول العالم الى تجنب الطائرات المتجهه الى مطار بن غوريون لانها معرضه للخطر في اي لحظه. وحاول الاحتلال على مطار صنعاء الدولي يتوقفها.
الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية ضمن أصول الخطوط الجوية اليمنية والتي كانت ستقل مجموعة من الحجاج اليمنيين إلى المملكة الأردنية استعدادا لنقلهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام تم تدميرها في غارة إسرائيلية اليوم. وبتدمير الطائرة إيرباص 320 أصبح مطار صنعاء الدولي خارجا عن الخدمة. العدوان الجديد على اليمن استهدف بأربع غارات مطار صنعاء وطائرة للخطوط الجوية اليمنية ما ألحق أضرارا مادية به. عدوان قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إنه لن يؤثر إطلاقا على موقف صنعاء المساند لغزة.
مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فهو لن يؤثر لكن على موقف شعبنا العزيز ومواصلة الشعب الفلسطيني. يجب الإسلاميين كذلك محاولات العدو الإسرائيلي الذي يكون منها السعي لإعادة نقل الحجاج لأداء ضريبة الحج، ولكن إن شاء الله سيحصل ذلك.
من جانبه أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن صنعاء لن تتراجع عن قرارها المساند لغزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وتوعد الاحتلال بمفاجآت مؤلمة وصيف ساخن، كما دعا المسافرين حول العالم إلى تجنب الطائرات المتجهة نحو مطار بن غوريون لأنها غير آمنة.
الرجال بدأت مبادرات اليوم المطار صواريخ الآن هي مكممة لأن تصل إلى هدفها. لن تكون الملاجئ لكم بلادا آمنا بشكل بعد اليوم.
فصائل المقاومة الفلسطينية بينها حركة حماس دانت العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء، وقالت إن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول والقانون الدولي. فيما رأى حزب الله إن الاعتداء الصهيوني يؤكد أنه ما كان ليحصل لولا الغطاء الأمريكي الكامل والصمت المخزي للمجتمع الدولي.
ارتفع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على سكان غزة منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,000 مشيرة يتحقق عدد المصابين عتبة 123,000 متلازمية كان في غزة العدوان عام 2023. واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منازل وبنايات سكنية في غير البلح وسط القطاع ومنطقة الصفاوي والشجاعية لمدينة غزة. وقصف الكيان خيمة النازحين في مواقع خان يونس. تمكنت كتاب القسام من طمس جندي إسرائيلي وأصابته بشكل مباشر في حي الشجاعية بمدينة غزة. قد أعلنت الكتاب مؤخرا استهداف قوة الاحتلال مغلقة لبنان بشرة جنوب بقذيفة أوقعت بين قتيل وجريح في منطقة العقاقرة في بيت لاهيا شمالي الكفار. هذا وقد اعترف الإعلام العبري بإصابة جنديين بجروح بليغة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمالي الكفار. وبعد مرور أكثر من 600 يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة التقرير عن تسرب وحدات الكيان خسائر بشرية وارتفاع حادا في تعداد المصابين للصعوبات النفسية فضلا عن خسائر عسكرية اقتصادية تعرض إليها الكيان. المزيد حول الموضوع تابعوا في
هذا مع الإطار الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي للتبعات العسكرية والاقتصادية للحرب الدائرة على غزة منذ أكثر من 600 يوم. تكشف تقارير رسمية عن ثمن باهظ مختلف يتعلق بالخسائر البشرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تمتد وصولا إلى تزايد عدد المصابين بالاضطرابات النفسية الحادة، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن 42 جنديا أقدم على الانتحار منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.
هم يذهبوا للانتحار نتيجة الكوابيس، نتيجة أن الجنود يقتلوا زملائهم أمام عيونهم ولا أحد ينقذهم، بينما أيضا وضحوا لهم بأنها ستكون رحلة، بينما هي ليست رحلة وليست نزهة، هي مفعمة بكمائن مركبة للمقاومة.
ويعاني أكثر من 10,000 جندي من أمراض نفسية واضطرابات حادة نتيجة المشاركة في الحرب. كما كشفت صحيفة هارتس أن الجيش يقوم بتجنيد في قوات الاحتياط مصابين بأمراض نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة لتعويض النقص الحاد والكبير في تعداد الجنود.
الجنود يعني حالتهم النفسية صارت سيئة جدا لأن فترة القتال طويلة وبدون هدف، بمعنى آخر ليس لحماية إسرائيل وليس الدفاع عن دولة إسرائيل، مجرد ممارسة القتل ضد الآخرين التدمير، وهذا يعني صار بشكل حالة نفسية عند الجيش الإسرائيلي.
ويقول استشاريون نفسيون ومحللون سياسيون أن طول أمد الحرب على غزة وعدم اتباع جدول زمني لإنهاء القتال يضع الجنود الإسرائيليين تحت وطأة المعاناة من الأمراض النفسية التي تتراوح بين الاكتئاب والوسواس والميول الانتحارية وصولا إلى اضطراب ما بعد الصدمة، وهي أعراض مزمنة وتحتاج وقتا طويلا للعلاج.
600 يوم من العدوان على قطاع غزة، 600 يوم من الحرب العبثية دون أي إنجاز، انعكس بشكل كبير على أداء الجيش الذي بات يعاني من أمراض نفسية تقوده إلى الانتحار.
أعلنت حركة حماس توصل هذا اتفاق مع الوعود الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت إطلاق النار، مؤكدة انتظارها الرد النهائي. وقالت الحركة أن الاتفاق يقوم على إطلاق العام يتحقق دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال والقطاع، مبينة أن تدفق المساعدات وتولي اللجنة المهنية إدارة شؤون غزة ضمن بنودها. هذا وذكرت الحركة أن الاتفاق ضمن إطلاق سراح 10,000 الاحتلال وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بضمان الاتفاق. استشهد مواطن لبناني جراء غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل في جنوب البلاد. وشهدت الأجواء المدينة في نفسها تعليقا مكثفا لمسيرتين إسرائيليتين، الأمر الذي يعكس تصعيدا إسرائيليا متجددا على الجبهة الجنوبية في خط سافر لاتفاق وقف عدوان على البلاد. إلى ذلك ذكرت مصادر لبنانية أن خلوق الاحتلال في لبنان تجاوز تعاتبة 4,000 منذ الإعلان عن الاتفاق، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين، لافتة إلى عدم قيام حكومة البلاد بأي شيء يعني هذه الانتهاكات سوى إصدار
بيانات.
يستعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى طلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هما وزير المالية بتسرائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار ونكفير. وحول الموضوع نتوقف هذا
التقرير.
الإبادة بحق الشعب الفلسطيني لم يتم السكوت عليها دوليا منذ عقود وحتى الآن، ولو أنها خجولة للقياسي إلى ما ارتكب من جرائم هزلت شعوب العالم. والآن تسمع المناشدات الدولية والجهود للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. فبحسب مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، يستعد المدعي العام للمحكمة كريم خان لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه القضية المفروعة ضدهما تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. فبينما تحضر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها، يدرس المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما على بناء مستوطنات في الضفة الغربية. وهو من يحتاج إلى فحص دقيق، فأمام الكاميرات وأمام الأعين يستمر الاحتلال بتوسيع المستوطنات وطرد سكان الضفة. مدير المحكمة الجنائية في هذا المسار لم يكون بدون تحديات، حيث ستمضي المحكمة قدما في عمل دون وجود المدعي العام الرئيسي المناسبة، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية. ويمكن كذلك أن يصعد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وكيان الاحتلال، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. وفي حين تعتبر محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، يدافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة كيان الاحتلال على الضفة الغربية ويطالبان بالاستيلاء على كامل أراضيها. ولم يكونا المجرمين الوحيدين اللذين واجها قضايا جنائية، بل أيضا رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤف جالانت صدرت بحقهما مذكرات اعتقال أصدرتها محكمة العدل الدولية. ولكن تبقى العقدة الكبيرة والأهم في تنفيذ ما تقرره المنظمات الدولية أمام السيف الذي تسله الولايات المتحدة ضد كل من يقترب من مجرمها الكبير.
أقدم طلاب جامعة الشيخ أنت جو في السنغال أعطاك سفير كان الاحتلال أثناء مشاركتي بمجلس الجامعة. ونظم الطلاب وقفة احتجاجية عند حضور سفير الاحتلال لقاعة المؤتمر مرددين شعارات تستنكر وجوده، ما تدفع إلى مبادرة القاعة تحت ضغط الاحتجاج. إذا انتصار إيران وعمان تؤكدان على ضرورة وقف كان الاحتلال لبادرة جماعية
Iran, ndio taifa pendwa بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المسلمين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمغرافي وما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسمية إذن غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة محورنا في هذا البرنامج تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان الأقصى يستباح مباشرة على شاشات التلفزيون وغزة تذبح وتفرق بقنابل أمريكية أشعلتها أيادي الإجرامية الصهيونية بأموال وتريليونات عرب هذا فحوى صرخة طفلة فلسطينية من وسط إيراني محرقة بشرية حاصرتها والتهمت رفاقها من الأطفال وهم نيام أمام ناظرين أطفال شردهم العدوان وفتك بهم الحصار وحط بهم حال النزوح في مدرسة الجورجاوي بحي الشرق لن يكونوا يعلمون أنهم سيحرقون كأصحاب الأخدود أمام أنظار أمة الملياري المسلم بجريمة في هذا العصر وهي مفتوحة على أبشع أنواع القتل والإجرام وفي محصلة الساعات الماضية عشرات الشهداء وجوع يفتك لليوم 70 بأكثر من 2,000,000 وربع المليون فلسطينية جفت كرامة العرب وعجزت بياناتهم عن كسر حصار من كل مقومات الحياة وفي غمزة مأساة القرن أقدم قطعان المغتصبين الصهاينة على تدنيس واقتحام الأقصى وباحاته متطاولين على نبي الرحمة مقدسات الأمة في استباحة هي الأوقح والأكبر والأكثر استفزازا وتجاوزا دون أن تحرك ساكنا في زعيم أو ملك أو رئيس عربي باستثناء من محظوظ ومن الاستثناءات هي اليمن بالرغم من العدوان الذي يتعرض له يواصل معادلة عزل الكيان جوا وبحرا والذي يدخر جهدا في دعم ومساندة فلسطين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ولله الأمر من قبل ومن بعدك يا غزة يؤلم العدو ويحرقه بنار أراد أن يمحو بها أثارك فكنت له بالمرصاد وما يعثر كيانه اليوم وهو تزايد التساؤلات والشكوك حول الاستمرار في القتال على أرضك في ظل عجز جيشه عن تحقيق الأهداف والأعباء التي تتحملها قوات الاحتياط وسط اتهام نتنياهو بالكذب حول إسكات الصواريخ الفلسطينية إلى الزميل علي بردة والتقرير
تعنت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وتمسكه بخيار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق شعاره بالنصر المطلق تزيد من عمق التساؤلات حول الجدوى من هذا الخيار بعد وصول أيام القتال إلى قرابة 600 يوم من دون أن تصل الحرب لأهدافها النهائية في استعادة الأسرى وهزيمة حركة حماس هذه التساؤلات تزداد تعقيدا محاولات نتنياهو التملص من أي حلول يطرحها الوسطاء سيما الطرح الأمريكي الأخير حول وقت إطلاق النار وقد رأى العديد من الخبراء الصهاينة أن نتنياهو لا يزال يناور رغم افتقاد الحرب بالكثير من شرعياتها الخارجية والداخلية
أنا لا أفهم لماذا تستمر هذه الحرب والتي ليس لها أي هدف باستثناء سلمي صورة إسرائيل في العالم الكل في العالم بينهم أصدقاؤنا في كل مكان يعتقدون أننا خرجنا عن عقولنا وأننا نقوم بقتل الناس وأنا لا أفهم لماذا لا يقوم أحد ويقول من هدفه.
خلال مشاركه خايا بسرعه
هذه الحكومه تعيش في الماء وتعتقد انها ستحافظ على الارض مع السيطره على 75% من القطاع لفتره غير معروفه من الزمن الى ان تستسلم حماس في لحظه من الخيال وتتم استعاده المختطفين. من سيفعل ذلك؟ فجنود الاحتياط ينهارون تحت العبء. وما يزعجني هو ان الجيش عليه مسؤوليه ان يعكس في المستوى السياسي وضع العديد وهو لا يفعل ذلك.
مواقف نتنياهو التي تحدث فيها عن تغيير الشرق الاوسط وحمايه المستوطنات في غلاف غزه من الصواريخ الفلسطينيه قوبلت بالسخريه من المعلقين الصهاينه بعد احصاء اطلاق 9 صواريخ من القطاع خلال 24 ساعه.
في اليوم الثاني من الحرب قلت اننا سنغير وجه الشرق الاوسط وقد غيرناه، وانا لا اتحدث عن الوضع الذي نشا في الجنوب. فالمستوطنون يعودون الى بيوتهم لانه لا يوجد اطلاق للصواريخ الا نادرا ولا توجد قدره لديهم على الهجوم.
يوجد اطلاق الصواريخ بين الفينه والاخرى ولا يزال لدى حماس القدره على اطلاق الصواريخ. وما يجب ان نقوله لرئيس الحكومه هو ان حماس لا تزال موجودة ولديها 30 إلى 40 ألف مقاتل ولا يزال لديها الوسيلة لإطلاق الصواريخ والقيام بأمور أخرى في قطاع غزة بما في ذلك الاقتحام
يجب أن نأخذ بالحسبان أمرا واحدا وهو ما يقوم وهو ألا يزال لدى حماس قدرات على تصنيع الصواريخ وهل لا يزالون قادرون على تهريب الصواريخ وهل لا يزال هناك نفق فعال تحت مطار فيلادلفيا؟ فإذا كان لديهم القدرة على الإنتاج والتهريب سيكون لديهم القدرة على ترميم أنفسهم وهذا الأمر خطير جدا وهذا ما يجب أن نعيقه كليا.
خبراء الصهاينة قالوا إن هناك تحدي إضافي أمام تل أبيب هو كيف ستحصل عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة وكيف ستتم انعكاسات ذلك على الفلسطينيين الذين يصعدون في المواجهة بعد 8 أشهر من القتال.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وشكرا للاتصال وشكرا للدور الهام الذي تقومون به.
الله يبارك فيك دكتور وشكرا طبعا لانضمامكم إلينا وقبول الدعوة معنا في هذه اللقاءات. دكتورنا العزيز، عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
يعني أنا أعتقد أن أهلنا في غزة خصوصا وأهلنا في فلسطين قد أثبتوا أنهم خارج أي معادلات يرسمها العدو وأنهم قادرون على احتلال قطر وقدرة على المواجهة كبيرة. طبعا نحن خارج المعركة خارج غزة خارج فلسطين لا نستطيع أن نتحدث عن قدراتنا، لكن من الواضح أن المقاومة في فلسطين والمقاومة في غزة تحديدا تملك من القدرات ما يفاجئ العدو بشكل دائم. وكما تفضلتم وذكرتم حين يتمر 18 شهر لا يستطيع العدو أن يخدع غزة ومقاومتها وأن يخدع فلسطين ومقاومتها. معنى ذلك أن العدو يواجه مأزقا حقيقيا على كل المستويات، فهو عاجز عن التقدم وتحقيق أهدافه وهي كلها معروفة لدى العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، ونفس الوقت هو عاجز عن التراجع. أنا أعتقد أن الأمر يعني كما يقول المثل العربي الشائع مرتبط بمن يعد الأصبح قبل غيره. أنا أظن أن قدرة المقاومة على تحمل هذا الضغط النفسي والعسكري والاقتصادي والتمويلي كبير تشوني قادرة على الاستمرار حتى يعزل العدو الذي كما قلت اليوم يحاول أن يضيف مئات الألوف من العسكريين إلى هذه المعركة، بمعنى أنه كل يوم يكتشف هذا العدو أنه فشل في تحقيق أهدافه، وأن المقاومة رغم كل ما أصابها من خسائر ومن تضحيات ما زالت قادرة على إيلامه وعلى إلحاق الهزائم بمشاريعه وبأهدافه.
نعم، كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع دكتور؟ يعني هل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة؟ أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
لا شك أنك ما فعله العدو وهو منافع لكل قانون الإنساني ولكل ما يتعلق بالحقوق، يعني هذا العدو يخرج يوما بعد يوم حتى عن أصول الحقوق وعن وسائل الحقوق، وبالتالي هو يخسر مرتين، يخسر داخل غزة أمام الصمود الأسطوري لشعب غزة والذي لن يهجر مهما تعرض لضغوط، ويخسر أيضا أمام الرأي العام العالمي. وليس بسيطا أن حكومة بريطانيا هذه الدولة التي أسست هذا الكيان والتي كانت وراء عهد الفور، هذه حكومة بريطانيا تضطر إلى التبرز مما يقوم به الصهاينة. هذا ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا بسيطا أن الرئيس الأمريكي المعروف بعلاقته الوثيقة بالمشروع الصهيوني وبالكيان الصهيوني مات محرجا من حجم الجرائم التي يرتكبها العدو. انا اعتقد ان النصر في غزه حرب شاعر كما يقول المثل المعروف، واظن ان صمود اهل غزه وصمود شعب فلسطين، وهو ليس صمودا في هذه الاشهر الطويله التي مضت على هذه المعركه، هو صمود ممتد الى مئات عام الى حد كبير. هذا الشعب الصامد اعتقد انه في نهايه الامر سينتصر، ولا بد ان يتحرك العرب والمسلمون في يوم من الايام لينصروا شعب فلسطين ومعهم احرارهم.
في لبنان دكتور، معنا ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود أظن تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودة الاحتلال لجزء من تلاله، كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
يعني بدون شك الموقف الرسمي اللبناني يعني حقيقة حائر بين أمرين، بين شعور بالضعف، وخصوصا أن جيشنا رغم سلامة موقف قيادته ورغم بطولة أفراده لا يملك مقومات الدفاع، وفي نفس الوقت الحكومة محرجة بالاعتماد على المقاومة لاعتبارات دولية وعربية، ونحن نعرف أن الحرب السياسية على مقاومتنا الداخلة ليست بسيطة لا عربيا ولا دوليا، ولكن هذا أمر باغت على الحكومة اللبنانية. ولكن مع ذلك أنا من الذين يعتقدون أن الشعب اللبناني الذي أنجب مقاومة من العدم كما يقولون بعد 82 ونجح في طرد الاحتلال ونجح في إيلام العدو، هذا الشعب قادر، وخصوصا أننا لاحظنا في الانتخابات البلدية الأخيرة أن ما زالت المقاومة تتمتع بشعبية كبيرة، إذ احتضنتها جماهير واسعة من اللبنانيين واحتضنت حلفائها أيضا، وهذا يؤكد أن الشعب اللبناني رغم كل الآلام التي لحقت به ورغم كل الخسائر التي لحقت به ما زال متمسكا بخيار المقاومة، لأنه مدرك أن الخيارات الأخرى تعني نهاية لبنان ونهاية حتى المنطقة كلها، وهو أمر لا تقبل به المقاومة اللبنانية التي أثبتت أنها مقاومة قادرة على المواجهة في كل الظروف. أما الاحتلال الذي نراه اليوم هو احتلال مؤقت بالضرورة، الذي استطاع أن يهزم الصهاينة من العاصمة عام 82 ويهزمها من كل لبنان عام 2000 عاجز بالتأكيد عن هزيمتها في هذه التلال الخمسة التي يتمتسون بها والتي يخالفون بها حتى أوامر حلفائهم وأسيادهم في واشنطن وغيره.
إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة دكتور؟ هل يمكن أن
تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
أنا شخصيا بالكتابات في هذا الموضوع ولي محاضرات أنا وإخواني وفي المؤتمر القومي العربي نحن نعتقد أن هذا الكيان كيان هش، ولكن قوته الحقيقية من ضعف الرد العربي الرسمي ومن ضعف الرد الإسلامي الرسمي. لكن حين نجد قوى جدية في مقاومة هذا العدو فإنه بالتأكيد سائر نحو هزيمة. حين تصل صواريخ إخوتنا في اليمن إلى قلب العاصمة الأمين وتصل هذه الصواريخ إلى المقاتل، لم يكن يحلم الصهيوني أن يمكن لعربي أن يوصل صواريخه إلى هذه الأمكنة، فكيف بعربي يقتن على بعد 2000 كيلومتر عن الكيان الصهيوني يستطيع أن يصيب مرافق هذا الكيان ومكونات هذا الكيان ومطارات هذا الكيان؟ أنا من الذين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يعيش أزمات وجودية بكل معنى الكلمة، وهذا العناد الذي يبديه نتنياهو هو بإدراكه أن الهزيمة قادمة، ولكن يريد أن يبقى هو في الحكم أكبر فترة ممكنة. لذلك هو مصر على إبقاء الحرب لكي يبقى في الحكم، مدركا أن بالنهاية سيهزم هو وسيهزم جيشه وستهزم قواته المعتدية على شعب فلسطين.
ما هو الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية دكتور في الضغط على حكوماتها طبعا لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟
يعني علينا أن نعترف أن الحالة الشعبية في البلاد العربية لم تكن بخير. هناك انقسامات حتى داخل الشعب العربي بين تيارات متعددة، بين إسلاميين بمدارسهم المختلفة، بين قوميين، بين يساريين، بين وطنيين. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. الشعب العربي يعاني من أزمة حقيقية. هذه الأزمة الحقيقية هي التي تطيل في عمر الحكام المتخاذلين والمتواضعين. يجب أن ننطلق من هنا. الرد يكون بوحدة الموقف بين كل القوى الوطنية والإسلامية واليسارية المعادية للصهيونية والمعادية للاستعمار. ما دمنا نغلب الاعتبارات الذاتية والحزبية والتنظيمية على الاعتبارات الوطنية العامة، فهذا العدو قادر على أن يجمد أي رد فعل شعبي، لأن حكامنا يحسبون حسابات البقاء في الحكم. من يقيم في الحكم؟ عدو الصهيوني القادر والفاعل أم الجماهير العربية الموزعة والمقسمة بين التيارات والتي تضع هذا التيار يضع في أبيته على ذاك التيار، وهذا الجناح في هذا الحزب يضع في أبيته؟ نحن كعرب وكمسلمين إذا لم نوحد كلمتنا فتبقى أوضاعنا في فلسطين وخارج فلسطين تحت سيطرة أعداء أمتنا.
تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور لحضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيدي الكريم.
شكرا مع صيحة الفجر طوفان أقصى أهدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصى أهدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر شئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر جعلت لنا هذه الحشود دست الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
Hello. ناخذ انفاسنا.
التحيه موصوله لحضراتكم مستمعينا الافاضل عبر اثير اذاعه طهران، تستمعون الى لقائنا فلسطين اليوم. كل الشكر والتحيه لهذه وجوله اخبارنا وتقاريرنا في لقائنا فلسطين اليوم. نواصل في غزه حيث العدو يواصل عدوانه في قطاع غزه حاصدا المزيد من ارواح الرعايه. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفان الزميل سعيد موريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
حاليا اليوم لم يتم توزيع أي مساعدات حسب الآلية التي بدأتها إسرائيل لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس وجيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين الذين تجمعوا قرب مركز في غرب مدينة رفح وأطلق عليه النار، وكان هناك انتعاش بين 3 شهداء ونحو 60 جريحا. ثم عاد جيش الإحتلال الإسرائيلي وأطلق النار صباح اليوم على مواطنين في تلك المنطقة، وأن أدى الاستشهاد مسلمة فلسطينية وإصابة أعداء أخرى. والصعب أن نتحدث عن آلية ناجحة لتوزيع المساعدات. يمكن اليوم مواطن فلسطيني في مركز واحد أو مركزين أو 3 أو 4، وهو الحد الأقصى الذي يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمساعدة الشركات الأمريكية. 2 مليون مواطن فلسطيني مجبرين على اللجوء، يسمونهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم يعلن عن وجود الطعام التي نترفح ثم يطلق النار على هؤلاء المواطنين. تحرك المنطقة لأخرى يعتبر أمر بالغ بالخطورة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد أن يقوم بتجميع الناس ويشير للعالم أنه قدم الطعام للجائعين في قطاع غزة، وهي آلية أثبتت أنها لا تصلح لقطاع غزة، وقد أعلنت عدة وظائف تحليلية فلسطينية ودولية أن الأمر لا يمكن أن ينجح في قطاع غزة. هذا يجب تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، بعد الخيول التي قتل فيها 5 مواطنين فلسطينيين في هجمات متفرقة، وصولا إلى دير البلح التي خطف فيها منزل فلسطيني لعائلة شعلان، أدى الاستشهاد 6 مواطنين امتدادا للمنظرة التي ارتكبت بحق عائلة العربيين التي استشهد منها 8 مواطنين في مدينة غزة. ونحن نتحدث عن 23 شهيدا بالسعادة الفجر حتى هذه الساعة، وأيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي على مدخل عودة شرق جبانيا الذي يتعرض لقصف مركز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المشهد الأندونيسي الذي خرج عن الخدمة، عن مشهد كمال عدوان الذي خرج عن الخدمة، حتى أن الشهداء الذين يقفون في جبانيا هناك ضربة كبيرة لنقلهم كما جرى اليوم مع استشهاد 6 مواطنين شرق المخيم. ساعات طويلة حتى تمكن الناس من نقلهم إلى مشافي غزة، ومحاول من المواطنين المسلمين العودة إلى منزله في جبالية يتم إطلاق النار عليهم. جيش الاحتلال حول قطاع غزة إلى ساحة الحرب خصة الجائعين
ونبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد الشهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,084 شهيد، والإصابات 123,308 إصابة منذ 7 من 20 أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,924 شهيدا و 11,267 إصابة منذ 18 آذار/مارس المصري. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي خلال قطاع غزة طبعا أن 28 شهيدا و 179 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة في غزة أيضا أيها الأحبة، فشل اليوم الأول من توزيع المساعدات الأمريكية يتسبب بوقوع شبه مجزرة في قطاع غزة.
إلى الزميل طلال داروش.
في غزة لا شيء يأتي بلا ثمن حتى المساعدة. ففي اليوم الأول من تطبيق ما سميت بالآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال القطاع، ارتكبت قوات الاحتلال مجددا ما يشبه المجزرة. أطلقت النار على المدنيين المتجمهرين قرب نقطة التوزيع وسجلت إصابات وسط حالة من الهلع. نفعت بعناصر المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن توزيع المساعدات إلى الفرار من الموقع. فشلت الآلية وفشلت معها كل الادعاءات الإنسانية، إذ كيف توزع المساعدات تحت سطوة البنادق وبوجود من تسبب أصلا في توزيع هذا الشعب ومحاصرته لأشهر؟ أي مساعدات تلك التي تأتي برعاية من يقتل ويمن على ضحاياه بفتاة البقاء؟ غزة لم تمنح هدنة ولا ممرا آمنا حتى حين يتعلق الأمر بلقمة العيش، والعالم مرة أخرى يتفرج على طابور من الجياع تبدى لأكثر من كيلومتر. في غزة الرصاص يسقط الخبز والدم يسقط الضمادات، فأي عدل هذا وأي إنسانية تباع برعاية الاحتلال؟
أشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير السمعي الكريم. وقدسي حضرتنا الحاضر حضرت الموضوعات من المستوطنين صباحا اليوم الأربعاء لحظة نصر مبارك بارتداد المغارب رئيسي مسؤولة القوات السعودية. هذا ووقف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي نحن أن وصلوا وصلوات الكريمية للمنطقة الشرقية للمسجد تتدى الثوات العادون بقيودها على دخول المسلمين الفلسطينيين للمسلمين على الضبار وجدت رؤيتهم عند بوابات الآن. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحق والرباط والتصدي للمخططات العدو الصهيوني وجماعات المستوطنين والصهاينة في المسجد الأقصى رمزا لهدم المسجد وإقامة التوحيد الكريم. إلى ضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال الغربية تخللتها اعتقالات حيث ومداهمة لكافة منازل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم الفرعاوي في موقع شرقي الكرم خلال اقتحام بلدتي صانع. في شطاط اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المطرح على الشاب المحتسب محمد البطيخ في وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من المواطنين بين الحكومة خلال اقتحام المزرعة الغربية شمال الغربية. وكان المصادر المحلية بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب قيس محمد نائب أبو قرن يعني عبد الرحمن عياد حنون ومحمد عواد اقتحام منازلهم والعمل في محتوى وفي بيت لحم السماعين الأكارم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي علي ومحمد حساس شارع كركفة بالمدينة إبراهيم عيد صلاح بلدة سبوع شرق المدينة. هذا وداهم جيش الاحتلال بلدة كشوف غرب الخليج وأحمد الكسفيشي وتكسير مقريات منزل مواطن مأمون أحمد أرسيقات. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين شرق المدينة وداهمت عدة منازل دون التفتيش عن الاحتلال. حول تطورات الأحداث على صعيد الضفة والمستمعين الكرام، وفنى زميل مراد نصر الصورة الصوتية الثانية
كان في
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذه الصورة الصوتية التي وفانا إليها من الضفة الغربية. مستمعينا الكرام، إلى اليمن وتداعيات الإسناد لغزة على مستوى كيان الاحتلال، حيث أطلقت القوات المسلحة اليمنية أمس الاثنين صاروخين باتجاه الأراضي المحتلة في غضون ثلاث ساعات ما عاد إلى الواجهة، حديث عن فشل الغارات على اليمن لوقف الهجمات على الكيان الصهيوني. إلى الزميل راية فرحات والتقصيرات.
ثلاث ساعات وصاروخان يمنيان كانت كفيلة بإحداث حالة من الهلع والاضطراب في كيان الاحتلال. عملية نوعية جديدة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ضربت الأمن الصهيوني في العمق من جديد.
نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرق صوتي نوع فلسطين 2، استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا المطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار،
استهداف مطار بن غوريون من جديد صعب المهمة على حكومة الاحتلال التي لم تستطع على مدى الأسابيع الماضية وقف زخم العمليات العسكرية اليمنية باتجاه أهداف حيوية في الكيان المحتل. فهيئة البث الصهيونية قالت إنه على الرغم من الجهود المبذولة والاتصالات والضغوط السياسية فإن الصيف حل علينا ولم يتم حل أزمة الطيران بعد، حيث تستمر العديد من الشركات الأجنبية في إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل، ما سيضطر آلاف الإسرائيليين للتعامل مع إلغاء إجازاتهم الصيفية وزيادة أسعار التذاكر المتبقية الأخيرة على الشركات التي لا تزال تشغل رحلات جوية إلى إسرائيل. وتحدثت هيئة البث عن جهود تبذل وضغوط سياسية تمارس لإقناع الشركات بالعودة إلى مطار بن غوريون، لكن لا يبدو أن الوضع سيتحسن في أي وقت قريب. وأمام هذه الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها كيان الاحتلال، رأت صحيفة هآرتس أن إسرائيل لا تستطيع إخضاع اليمن، وتحدثت الصحيفة في مقال عن فشل الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل على اليمن في ردع الحوثيين الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل دعما لغزة. وأشار المقال إلى أن السخرية التي استقبلت بها هجمات الحوثيين في بدايتها تراجعت، بحيث لم يعد هناك أحد يعتبر اليمن قصة قصيرة مسلية بعد مرور أكثر من عام ونصف واتضاح حجم التأثيرات الميدانية التي تسبب بها، بما في ذلك استمراره في إطلاق صواريخ على إسرائيل وتعطيل روتين حياة المستوطنين وتقليص عدد شركات الطيران الأجنبية في مطار بن غوريون على الرغم من الضربات الإسرائيلية. وهنا دعت الصحيفة إلى دعم من أسمتهم المعارضين اليمنيين لتحفيزهم على العمل ضد الحوثيين وفق تعبيرها.
هذا وشن طائرات العدو اليوم الأربعاء غارات على مطار صنعاء الدولي مستهدفة مبنى الجمارك في المطار وآخر طائرة من طائرات الخطوط الجوية اليمنية العاملة. إلى فرنسا مستمعين الكرام، حيث تشهد العاصمة باريس احتجاجات واسعة استنكارا للصمت الغربي وشجبا لمشاركة العدو في معرض عسكري في باريس الشهر المقبل سيعرض أسلحته أو التي تم استعمالها طبعا في قطاع غزة وفلسطين. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير زميل رشيد عيا.
كان لسان حالهم يقول ذات نظر عن بهذا الإجراء. أوروبا تدير وجهها في الكيان الصهيوني، ومن فرنسا يزداد السخط ويتعرق كل الغلاف، حتى بنو جلدتهم يطالبون بمحاكمة السفاح نتنياهو. هنا في ساحة الجمهورية انطلقت المظاهرة التي دعت لها منظمة فرنسية، والمطالب وقف الإبادة والقتل الممنهج والتجويع في غزة وحظر التسليح عن الكيان الصهيوني ومنع شركاته من المشاركة في معرض برجي للصناعات العسكرية في حزيران.
تراجع الدور الفرنسي كثيرا، هناك تواطؤ كامل من الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي مع السعي لإسكاب الأصوات الفلسطينية الحرة في فرنسا. كيف لنا أن نقبل عرض أسلحة تم تجربه في غزة ولبنان ويريد معرض بورجيه الآن أن يعرضه؟ نريد وقفا فوريا لهذه المهزلة.
هنا اسم مذكر بالصمود وبالدمار معا، ستالينغراد الأخرى في فرنسا يزداد فيها نبض الشارع كراهية للاحتلال. لا شيء يبقى على حاله، فالمجتمع الفرنسي بجميع مكوناته بات يدعم غزة، والغضب من مواصلة دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة التي تطال الجميع. فوحشية الاحتلال توزعت لتشمل سوريا ولبنان واليمن، يقول المشركون على المظاهرة.
تظاهرنا غضبا لأسباب كثيرة، فقد مات في فرنسا شاب لمجرد أنه مسلم، وهو تواصل بعنصرية يعيش في بلده. في البرلمان نسعى لتمرير مشروع يرفضه سوريا ويطالب بمحاسبة القمع الإسرائيلي في لبنان وسوريا واليمن. 18 شهر أوروبا عجز عن كتم مقاصد الاحتلال الإسرائيلي.
حضور شركات الاحتلال في معرض بورجيه للصناعات العسكرية تضعه في مأزق، حيث تشهد فرنسا تحركات للقوى السياسية والحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد أسلحة تفتك بالفلسطينيين.
تستمر إذن الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لفلسطين ولمواقفها والمشجعات على المقاطعة وعلى محاسبة إسرائيل.
بهذا نختم لقاءنا، وصلنا إلى نهاية مستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: معطيات آية التطهير وعلاقة المسلم بأهل البيت عليهم السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث عن علاقة المسلم بأهل البيت، والحديث ضمن نقطتين. النقطة الأولى في بيان الاتجاه الموضوعي في علاقتنا بأهل البيت، والنقطة الثانية في الآثار السلوكية المترتبة على علاقتنا بأهل البيت. نأتي إلى النقطة